السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان آخر ما تطرقنا إليه من أبواب كتاب اللباس هو قوله رحمه الله تعالى: الترهيب من تشبه الرجال بالنساء، أو الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، في لباس أو كلام أو حركة أو نحو ذلك. وقد ساق رحمه الله تعالى أحاديث أربعة في الترهيب من هذا الفعل، ورأينا أنه من باب الفائدة أننا نقدم بين يدي هذه الأحاديث بأصل، وهو أن هذا الأصل هو مخالفة الرجل للمرأة والمرأة للرجل، أصل من أصول الشريعة تنبني عليها مئات الأحكام الشرعية. وذكرنا أن الذي يتشبه من الرجال بالنساء أو العكس فإنه قد ناهض وصادم حكما كثيرة من حكم الله تعالى، بل صادم حكمة خلق الله تعالى وصادم حكمة شريعة الله تعالى. لذلك كان المتشبه ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث شرحنا الحديث الأول وهو قول ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والنساء بالرجال. وفي رواية قال: لعن الله المخنثين. ومعنى المخنث هو التأنث، أي اللين، أن الرجل يلين مثل المرأة. من باب الفائدة أيضا ذكرنا أسباب ذلك، وهي أسباب في ظاهر الناس حقيرة، وكما قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير. يعني شيء حقير لكنه يجر بالويلات مع الأيام. من أهم تلك الأسباب هو ترك الذكر يخالط النساء في مجالسهم والعكس، ومصاحبة الذكر للنساء في محافلهم، كذلك مخاطبة الذكر بهيئة أنيثة، كما تخاطب الأنثى تخاطب الذكر فتناديه كما تنادي الأنثى، وهذا يتربى عليها الولد. كذلك الاختلاط في المدارس من الصغر يجر بمثل هذه الويلات. كذلك السماح للولد الذكر أن يلبس اللباس اللين. صحيح نحن نعلم أن الحرير محرم على الذكور، وكل ما حرم، ذكرنا هذه القاعدة مرات، كل ما حرم على الكبير يحرم للصغير، لكن الذي يأثم هو الولي، لا يأثم الصغير، لأن الصغير رفع عنه القلم كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي يأثم هو الوالد والوالدة، يأثمان لتركهما الصغيرة يرتكب المحرمات ولو كان لباسا. ما يقولش إنسان أو صغير خليه مسبل، أو صغير خليه لابس لباس فيه صور، أو صغير خليه، لا، هذا لا يليق. كما أنك لا تترك الولد يقول الكلام الفاحش، كما أنت مأمور أن تأمر الولد بالصلاة إذا كان بلغ 7 سنين، فأنت مأمور أيضا بنهيه عن المحرمات. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع الحسين أو الحسن، فالتقط تمرأ فقال له عليه الصلاة والسلام عندما وضع في فمه قال أخ أو كخ كما نقول أي كخ الفظ اطرح، ألم تعلم أن الصدقة حرمت على آل محمد صلى الله عليه وسلم، لو أكلها الحسن أو الحسن هل يأثم؟ الجواب لا يأثم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر ومأمور بأن لا يتركه ويفعل شيء حرم عليه. هذه القاعدة، كل ما حرم على الكبير يحرم على الصغير، بمعنى لا تتركه يفعل ذلك، وإن تركته فعل ذلك فأنت الذي تأثم. في الحرير لا يلبسه الولد الصغير، كذلك هناك لباس والحرير الاصطناعي، هذا الذي يسمى اليوم بلاسوار تيفيسيان، هذا الحرير الاصطناعي ليس حراما لكن لا ينصح به أن يترك الرجال يلبسونه. لماذا؟ لأن فيه علة التأنيث والتخنيث، يعني يجعل بشرة الرجل تلين مع الأيام وتفقدها الشعر، والرجل مأمور بالصلابة والخشونة، هذه كلها أمور نبهنا عليها التي تجر إلى ظهور التخنث في الذكور، والعكس هو ظهور الترجل في النساء، واللعنة نازلة على هؤلاء لدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. لكنه قال المتشبهين والمتشبهات، بينا السبب، لأن مفض التشبه هو العمد أن تفعله قصدا، أما الذي ترك حتى صار على هذه الحال كما هذه الأسباب التي ذكرنا، فهذا يؤمر بأن يجاهد نفسه في التخلص من هذه الصفات، يجاهد نفسه بأي وسيلة فيعمل المستطاع، فإن بقي فيه شيء من ذلك فلا يلام، لكن أن لا يفعل يقول خلاص أنا هكذا، لا، في الشرع ما كاش حاجة اسمها أنا هكذا، نحن مأمورون بإصلاح النفوس وتزكيتها وإصلاح الأعمال وتمييزها عن غيرها مما حرمه الله سبحانه وتعالى. كذلك من النصوص التي شرحناها قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، طبعا هذا حكم الأول الحديث التشبه العام بين الرجل والمرأة في كل شيء، قد يقول قالوا في اللباس أيضا، قل نعم، أولا للعموم، ثانيا للنصوص الخاصة، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، وقلنا سال الضابط في ذلك، قلنا هناك ضابطان، أن الرجل والمرأة لابد أن يتميز كل منهما عن الآخر، والمرأة لابد أن تستتر، إذن المرأة مأمورة بشيئين، بالتستر، وليس أن تتستر بما يستر به الرجال، تلبس مثلا برنوسا كما تفعله العروس يوم زفافها، أو تلبس مثلا جلابة على الرجل، لا، مع أنها سترت نفسها، قل تسترين نفسك بشيء يميزك عن الرجل، هي مأمورة بأمرين، التميز عن الرجل وأن تستر نفسها. وذكرنا كلام شيخ الإسلام، لو تعرف الناس أن الرجال يسترون وجوههم والنساء لا، قلنا هذا مذموم في الشرع، ذكرنا كلامه رحمه الله. المهم هذا هو الضابط، المرأة تستر نفسها ثم تستر نفسها بما يميزها عن الرجال لا بما يشبهها بالرجال. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا شرحناه، ثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء. يقال رجل، رجلة النساء، ورجل، وشرحنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، بمعنى ما ليس يعني ذلك أنهم كفار خالدون في النار، لا، من فعل هذا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكفر، لا يخرج من ملة الإسلام. فلماذا قال عليه الصلاة والسلام لا يدخلون الجنة؟ الجواب أنه يطول مكثهم وعذابهم في النار حتى يظن الظان أنهم مخلدون في النار وأنهم لن يدخلوا الجنة، وهذا أسلوب معروف في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العاق لوالديه والديوث، والديوث هو الذي يقر الفاحشة في أهله، يرى أهله يمارسن مثلا الزنا، يمارسن العشق، يمارسن المراسلات غير الشرعية، الرجل يلمس امرأته أو بنته أو من هو تحت مسؤوليته، فهذا ديوث لأنه رضي بالفاحشة وأقرها في أهله. والثالث الرجل من النساء، المرأة التي تتكلم كالرجال وتمشي كالرجال وتلبس لبسة الرجال ونحو ذلك، وشفنا كلام عائشة رضي الله في نهيها عن المرأة تلبس النعل، المرأة تلبس نعل الرجل لا، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المترجلات من النساء حتى في نعل لا تلبسه المرأة. وآخر حديث وهو الذي توقفنا عنده وما رواه الطبراني عن عمار بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظننا هذا لم نشرح وإن كان المعنى واحد. يقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قالوا: فما الرجلة من النساء؟ رجلة، نحن نعرف رجل، فقالوا: ما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه بالرجل، التي تشبه بالرجل. أعيد الحديث عن عمار بن ياسر قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا. لاحظ، لابد أن نفهم نصوص الوحي. لما قال لا يدخلون الجنة خلاص فهمناها، معناها لا يدخلون الجنة بمعنى يطول مكثهم في النار حتى يظن إنسان أنهم سيخلدون، لكن هنا وش قال؟ زاد كلمة أبدا، فهذا التأبيد توكيد للحكم. قد يذوق القائل ها وزاد كلمة أبدا، فنقول التأبيد الظاهر فيه أنه على أصله، لكن إذا كانت قارينة، إذا كانت قارينة تدل على أنه مستثنى فنأخذ بالدليل، نأخذ بالقارينة، والقارينة إما متصلة أو منفصلة. مثلا قوله تعالى على أتباع إبراهيم، إبراهيم وأتباعه: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، توش تفهم أبدا، لكن تستثنى حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هنا قال أبدا ومع ذلك قال حتى تؤمنوا بالله وحده. كذلك هنا نقول لا يدخلون الجنة أبدا إلا أن يشاء الله، وقد شاء الله حيث قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد قامت الأدلة على أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار. لكن وعيد شديد يدل على أنه سيطول مكثه في النار حتى يظن أنه خالد مخلد فيها. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، مدمن الخمر هو الذي يشرب الخمر ويصر عليها، ليس الذي يشربها لضعف فيه فعلها ثم ندم وتاب. مدمن الخمر لا يزال يشرب، مات وهو يشربها. قالوا: أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ لفظة الديوث هذه لفظة شرعية ما كان يعرفها العرب من قبل، وكثير من الألفاظ ما كانت العرب تعرفها كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم. ما الديوث؟ فقال: الذي لا يبالي من دخل على أهله، يتركها تصافح الرجال، يتركها تجالس الرجال، يتركها تمس الرجال، وشر البلية أن يتركها تعاشر الرجال ونحو ذلك. فقال: وما الرجلة من النساء؟ فقال: التي تشبه بالرجال، تتشبه بالرجل في كلام أو في حركة أو في مشية ولباس ونحو ذلك. كل هذا محكوم عليه بهذا الوعيد الشديد: لا يدخلون الجنة أبدا. هذا آخر ما أتى في بيان هذا الباب. ونذكر إخواننا أننا إلى غاية الآن ذكرنا خمسة أمور يحرم اللباس من أجلها، نعيدها: ما أول شيء ما حرم من اللباس لكونه أسفل من الكعبين، وثانيا ما حرم من اللباس لكونه لا يستر العورة أو لكونه يشفها أو يحجمها، ثالثا ما حرم من اللباس من أجل قماشه، ما كان مصنوعا من حرير أو جلود لا تحل، رابعا ما حرم من اللباس من أجل لونه. قلنا كل الألوان مباحة، اختلفوا في الأحمر الخالص، والصواب أنه جائز والأولى اجتنابه. أما المعصفر والمزعفر فهو حرام على الرجال حلال للنساء. والخامس ما حرم من اللباس لأجل كونه مشابها للباس المرأة أو لكون لباس المرأة مشابها للباس الرجل، وهذا انتهينا منه بالتفصيل. وقبل الشروع في الباب الذي بعده، فأردنا أن نذكر نوعا سادسا، وهو نوع مهم معرفته لشيوعه وذيوعه، بل إنه لا ينفك عنه المسلم ويبقى عليه لو لم يتعظ بما وعظ الله به عباده، بما وعظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. أمر شاع وذاء مثل الهواء الذي تراه الآن، ألا وهو ما حرم من أجل كونه مشابها للباس الكافرين. ما حرم من أجل كونه مشابها للباس الكافرين، فهذا أمر قد شاع وقد ذاع، حتى إنك لا تكاد الآن تفرق بين لباس المسلمين ولباس الكافرين. فهذا الأمر لابد من صوت يقود القلب إلى التوبة والإنابة إلى الله وإلى تعظيم شريعة الله. هذا القلب الذي إذا صلح صلح الجسد كله، فلا يمكن اليوم الإنسان أن تخاطبه بالأحكام فقط في هذا الأمر، حتى تعظه وتذكره بما يأتي عليه بفعله هذا، أنه أتى على صرح من صروح هذا الدين فهدمه. فنقول في هذا الأمر إن ثمة ألبسة وثمة أمورا يشترك فيها الناس جميعهم على اختلاف أديانهم وعلى اختلاف أجناسهم، كالألبسة الداخلية وكالألبسة التي تنفع البدن، الصوف مثلا، جلد مثلا، أمور تغطي اليد، أمور الجوارب ونحو ذلك. هذه أمور يشترك فيها الناس جميعهم وليست شعارا لجنس دون جنس آخر. وأيضا الألبسة التي تنفع الناس في مهنتهم، يستعملها الناس في مهنة معينة، فهذه أيضا يشترك فيها الناس جميعهم، إذ سبب صنعها هو الحاجة وسبب صنعها هو الضرورة. مفهوم؟ ليس سبب صنعها هو الشعار، أن تجعل شعارا لقوم دون آخرين. إذن هناك ألبسة لا بأس بأن يلبسها وتأتينا من غيرنا، لماذا؟ لأنها يشترك فيها الناس جميعهم وليست شعارا لقوم دون قوم آخرين. أمر متعلق بالحاجة، تحتاج إليها البس، ولو أتتنا من غيرنا، نعم ولو أتتنا من غيرنا. إذن هو الضابط سهل، ما يشترك فيه الناس جميعهم هو الحاجة، سهل جدا. لكن ثمة أمورا تكون شعارا للكافرين وتكون معلما للكافرين، ألبسة خاصة حيث إذا نظرت إلى لبسها ظننته في أول الأمر أنه منهم. فهذا هو الذي جاءت الشريعة لتحريمه على المسلم، وهذا الذي سد الله الأبواب كلها من أجل أن لا يقع فيه المسلم. إذن أعيد، إن ثمة ألبسة شو سبب وضعها؟ ما هو؟ هو الحاجة. فهذا هو الضابط، كل أمر يصنع للحاجة فلا بأس به ولو أتانا من الكافرين. أما الأمر الذي يكون شعارا لهم ومعلما لهم كلباس مثلا الجينز الضيق، هذا شعار لهم ولباس الكافرين، كربطة العنق، كمثلا القبعة الأوروبية، هذا القبعة المعروفة والبرنيطة البيري، هذه الكرافات، هذه ربطة العنق، كلها هذه من أين؟ من خصائصهم، لأن وضعها ليس للحاجة. مفهوم؟ ومن قرأ التاريخ علم هذا. ربطة العنق أول من وضعها من أجل نشر إشارة الصليب، لأنك لو نظرت إلى ربطة العنق لوجدتها تشبه كثيرا نوعا من أنواع الصليب المعروفة. أما مثلا ترى مثلا هذه القبعة الأوروبية والبيري، يوم حكم كمان مصطفى كمال أتاتورك تركيا، ما الذي ألزم به المسلمين؟ ألزمهم بنزع القلانس، القلانس الإسلامية والعمائم، وألزمهم بلبس القبعة الأوروبية. شو يدل هذا؟ يدل على أنها من شعارهم وأنها ليست من خصائص المسلمين. فمثل هذه الأشياء صارت شعارا لهم وصارت معلما لهم، فلابد للمسلم أن يجتنبها. وذكرت لكم من الألبسة المشتهرة اليوم والمنتشر هذا الجنس الضيق، هذا ليس من لباس المسلمين أبدا. أما السروال العريض فضفاض، وخاصة يا حبذا لو جعل عليه المسلم سترة تستره، تستر مثلا ما وخلفه، فذاك أفضل. إذا كان عريض لا بأس، يزيد يرمي عليه شيء وراء هذا أفضل، لكن أن يلبس لباسا ضيق هذا من لباس الكافرين. والأدلة على تحريم مشابهة الكافرين عموما كثيرة جدا، وهناك أدلة تحرم التشبه بالكافرين في اللباس خصوصا. إذن هناك أدلة عامة وهناك أدلة خاصة. والأدلة التي تدل على أن مخالفة المشركين أصل من أصول الإسلام، لاحظ إلى غاية الآن نحن نتطرق إلى أصول، مخالفة الرجل للمرأة أصل، مخالفة المسلم للكافر أصل، وهي مخالفة المسلم لكل ناقص أصل، تخالف الشيطان حيثما سمعت وصفة للشيطان فاجتنبها. يعطي بشماله يأخذ بشماله، لا تعطي بشمالك ولا تأخذ بشمالك، يمشي في نعل واحدة لا تمشي في نعل واحدة، الشيطان لا يقيل فقيل فإن الشياطين لا تقيل. كذلك أمر النساء ناقصات لا نتشبه بالناقص، الحيوان ناقص لا نتشبه بالحيوان، كذلك الكافر لا أنقص منه فلا نتشبه به. أدلة عامة، أينما وجدت تشبها بالكافرين فاجتنب. وكثرت الأدلة على تحريم مشابهة الكافرين في مظاهر دينهم وعاداتهم وتقاليدهم وما هو من خصائصهم. فلذلك قال العلماء ليس ثمة نصوص بعد نصوص التوحيد أكثر من النصوص التي تنهى المسلم من مشابهة الكافر. يعني كي تقرأ النصوص القرآن والسنة تجد أكثر النصوص هي النصوص التي تأمر بتوحيد الله ونبذ الشرك وعبادة من سواه، ثم في المرتبة الثانية النصوص التي تنهى عن مشابهة الكافرين وولائهم. فكثرت النصوص في هذا، ومع ذلك وقعت الأمة في هذه الغمة أنها صارت تتشبه بالمشركين والكافرين، وذلك لأسباب. يعني ما هو الشيء الذي دعا المسلمين إلى مشابهة الكافرين؟ فهناك أسباب كثيرة، أولها جهل المسلمين بفضل الإسلام والمسلمين، جهل هذه الأمة بفضل الإسلام والمسلمين، جاهلوا هذا، فنسوا بأن الله عز وجل زكى هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس مهما كان. إذا أنا أنتسب إلى أمة وأتشبه بها، خير أمة أخرجت للناس أفضل من أن أتشبه بمن هو دونها، نسوا هذا أو تناسوا. وفي سنن ابن ماجه وسنن البيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم وفيتم 70 أمة، يعني أنتم كملتم 70 أمة خلقها الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذا فضل هذه الأمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله على الإطلاق. ويظهر هذا في حسن استنباطهم وحسن سلوكهم، فهذه الأمة هي التي غيرت هذا التاريخ. والله سبحانه وتعالى جعل العالم كله يتغير بسبب هذه الأمة، هي كانت الشرارة الأولى لهذا الخير الذي نراه الآن. لاحظ مثلا الفرق بين بني إسرائيل وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل ترون الصحابة مرة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم معجزة؟ كانوا يؤمنون بماذا؟ بفطنة وذكاء وتفكير، كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى العجب العجاب في كتب علمائنا، هؤلاء الذين بقوا على الخط السوي والخط الصراط المستقيم، ليس هؤلاء الذين خرجوا عن الصراط السوي. نحن نتحدث عن أنس، انظر إلى كتب مؤلفات تراهم بحق خير أمة أخرجت للناس، وناس يعني يأتون بالعجب. في بيان الشريعة، في بيان الأحكام، في التفصيلة، في غير ذلك، شيء يبهر العقول، لكن الناس لا تطلع، الناس لا تطلع على هذا الخير الذي قامت به هذه الأمة طوال هذه القرون كلها. هم خير أمة أخرجت للناس. بني إسرائيل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك حتى تفعل كذا، لن نؤمن، دائما يطلبون الآيات. لماذا؟ لأنهم ليس لديهم فطنة وليس لهم ذكاء خارق. فهذه هي أفضل الأمة. إذا تفكر المسلم بأنه ينتمي إلى خير أمة، يريد أن يحافظ على خصائصها، يريد أن يحافظ على ما يميزها عن غيرها. كذلك نسوا وتناسوا خصائص كثيرة لهذه الأمة، أن الله سبحانه وتعالى سيجعل يوم القيامة كل كافر فداء لمسلم. صح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دعا الله عز وجل كل مسلم وأتي بيهودي أو نصراني وقال: هذا فكاكك من النار، هذا مكانك في النار، هذا يأخذ مكانك في النار يبقى فيها. سبحان الله، من الغبن أن نتشبه بحطب جهنم. هؤلاء حطب جهنم، فهم المفروض يتشبهون بها، لسنا نحن الذين نتشبه بهم. إذا لابد أن تظهر فينا عزة. من خصائص هذه الأمة أنها أمة الغيث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي كمثلي الغيث، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. ونحن نجزم بأن الخير وين؟ أين الخير في هذه الأمة؟ في أولها، خير الناس قرني ثم الذين يلونه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرغبنا، الخير ما زال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هذه أمة الغيث. كذلك هي أمة لا تجتمع على ضلالة. فيه أمة يمكن تجتمع، النصارى يمكن يجتمعون على ضلالة، اليهود يمكن يجتمعون على ضلالة، غيرهم باب أولى، لكن هذه الأمة يستحيل أن تجتمع على ضلالة. لو كان واحد يقول وقع شيء يكون خطأ، يظهر واحد يقول لا هذا خطأ. كذلك هذه الأمة أمة هداها الله عز وجل إلى يوم الجمعة التي ضل عنها اليهود والنصارى. أيضا إنها الأمة الأقل عملا والأكثر أجرا، تعمل قليلا وتؤجر كثيرا، لأن هذه الأمة كما ترون في شريعتها أعمال قليلة تنال أجرا عظيما. من قال لا إله إلا الله كذا وكان له مثل عدل رقبة، من قال كذا وكذا 100 مرة كان له كأنه عتق عشر رقاب، وهكذا. من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم ختم لا إله إلا الله غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. شوف زبد البحر هذا الأبيض الذي تراه حينما تتلاطم الأمواج، هكذا خير عظيم. أمة أقل عملا وأكثر أجرا. كذلك من خصائص هذه الأمة أنهم شهداء الله في الأرض. كذلك من خصائص هذه الأمة أنهم شهداء الله يوم القيامة على الأمم كلها، يأتي الله بهم يشهدون على جميع الأمم، وهم أمة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، ومع كل 70,000 آخر. وهذه الأمة أمة هي أول الأمم مرورا بالصراط، وأول الأمم دخولا الجنة، وأكثر الأمم من أهل الجنة، يعني أكثر أهل الجنة من هذه الأمة. كذلك إنها أمة السلام وأمة التأمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين. تحسدنا على هذا، على هذه الكلمة الطيبة التي جعل الله بيننا، السلام والتأمين الذي نؤمن به في الصلاة وفي دعائنا. كذلك إنها الأمة التي تأتي يوم القيامة غرا بسبب غرا محجري من أثر الوضوء، يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات. هي أمة السحور وأمة أحلت لها الغنائم، ولم تحل الغنائم لأمة قبل هذه الأمة. شوف الله كيف يفضلنا، كما تكلمنا في مسألة الرجل مع المرأة، كيف نقنع الإنسان حتى يتشبه بالمرأة. قلوا شوف أين رفعك الله، شوف أين أنت تنزل. الآن أيضا نتحدث مع هذه الأمة، انظروا إلى أين رفعكم الله وإلى أين تريدون أن تنزلوا. لماذا تنزل وقد رفعك الله؟ لم يبح الله الغنائم لأمة إلا لهذه الأمة. أمة جعلت سياحتها الجهاد في سبيل الله. كانت سياحة أهل الكتاب ما هي؟ يخرج إلى الفيافي والقفار في الجبال ويعبد الله. احنا لا، سياحتها في الجهاد في سبيل الله، إما باللسان القلم واللسان، وإما بالسيف والسنان. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا أمة من أعظم ما من الله تعالى عليها أنه لم يؤاخذها بالإكراه والنسيان والخطأ. غيرنا كان يؤاخذه الله بماذا؟ بالإكراه، لو فعل الشيء مكرها يحاسب عليه. قصة أصحاب الأخدود كانوا قادرين، قالوا ما كفروش، كانوا قادرين، كانوا قادرين يقولوا خلاص كفرنا ويكتمون إيمانهم. لا، لا بد أن يجهروا بإيمان، لا يجوز لهم أن يكفروا وينطقوا بالكفر. احنا الحمد لله جوز لك، ما قلتش تكفر تنطق بالكفر إذا أكرهت على ذلك. إنها أمة الإسناد، عندنا احنا وصل بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم إسناد، سموا لنا رجالكم وسموا لنا رجالكم. كذلك أمة جعل لها الطاعون شهادة، والأمم قبلنا الطاعون عذاب. احنا هذه الأمة الطاعون هو الداء العظيم، الوباء الخطير الذي ينتشر، من مات فيه كتبت له شهادة مطعون. غيرنا كان لهم الطاعون عذابا. أمة وضعت عنها كثير من الأغلال والآثار التي كانت على من قبلهم. من قبلنا كانت إذا مس ثوبه نجاسة يقرضه بالمقراض، ينحيه يقطعه ونحي ذلك الموطن. احنا الحمد لله كمية قليلة من الماء تزيل بها تلك النجاسة. وغير هذا كثير وكثير. إذن أنت الآن تخيل الآن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات في عليائه يريد أن يرفعك، يريد أن يعلي من شأنك. الآن يأتي الإنسان لا أنا أريد أن أتشبه بهؤلاء، هذا أمر خطير جدا. لذلك أجمع العلماء بلا خلاف على تحريم مشابهة الكافرين فيما هو من خصائصهم، فيما هو من خصائص الكافرين. إذا نسي الناس فضل هذه الأمة ونسوا خصائصها، ونسوا أيضا أو من أسباب التي دعتهم إلى مشابهة الكافرين بعد هذا النسيان وهذه الغفلة عما رفعهم الله تعالى إليه الرحمن، أمر واضح وهو الشعور بالإنهزامية. كان شعور بالإنهزامية كما قال ابن خلدون رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مؤسس علم الاجتماع، مضت سنة الله أن المغلوب مولع بتقليد الغالب. يوم كانت الأمة الإسلامية هي الغالبة كانوا هم يتشبهون بنا ونحن ننهاهم لا تتشبهوا بنا. سبحان الله، حتى في موطن القوة نمنعهم من أن يتشبهوا بنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قانون أهل الذمة، أهل الذمة النصارى اليهود الذين يعيشون تحت كنف الدولة الإسلامية، منعهم من أن يلبسوا لبستنا، لا يلبسوا لباسنا، وفرض على أحبارهم ورهبانهم أن يجعلوا زنارا قطعة قماش يجعلونها في وسطها، ما زالها إلى اليوم. شبح عمر يطاردهم في كل مكان. كذلك فرض عليهم أن لا يلبسوا قلانس وعمائم مثل قلانس وعمائم المسلمين، أن لا يمشوا في وسط الطريق، يمشون طرف الطريق، لا يبدأون بالسلام. هذه أمور كثيرة كانوا هم يقلدوننا ونحن نمنعهم لا تقلدونا. الآن صرنا نحن نقلدهم. لماذا؟ الغالب أو المغلوب مولع بتقليد الغالب. كذلك بعد جهلهم بفضل الإسلام وبعد الشعور بالإنهزامية، كذلك في هناك حب الشهوات. كان أقوام مهما فعلت مهما أتيتهم به من نصوص من أجل يحب الشهوات، يريد أن يتمرغ في الأوحال التي تمرغ فيها هؤلاء. كذلك جهلهم بنصوص الولاء والبراء، كذلك جهلهم بأن التشبه بالكافرين من الولاء لهم، جزء من الولاء لهم. هذا يجهله كثير من الناس، يقول شو فيها، قلوا هذا جزء من الولاء لهم. تريد مثلا تعمل رياضة، اعمل رياضة بلباسك عادي، لباس رياضة عادي ما فيش مشكلة روح. لكن تقصد أن تجعل لباسك فيه علم البلاد الفلانية أو صورة اللاعب الفلاني، هذا ولاء لهم. فهم؟ هذا هو الولاء، حبهم والميل إليهم، وهو أمر خطير كما أوضحناه في كثير من المجالس. والذي درس معنا سورة البقرة سورة آل عمران يجد ذلك شيئا معظما في شريعة الله تعالى. من النصوص التي تدل على تحريم المشابهة بها عموما. أول هذه النصوص تحريم المشابهة مو الولاء. الولاء شيء عظيم، يعني يخشى على صاحبه الكفر، واحد يحب الكفار هذا يخشى على صاحبه الكفر، لكن التشبه به فقط هذا جزء من الولاء. فيه نصوص كثيرة تحرمه، منها قوله تعالى ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون في ذلك الزمن؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يترك سبيلهم في عيشهم، في عاداتهم، في تقاليدهم، في لبسهم، لا يتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من النصوص أيضا قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم. لاحظ فيه أهواء، هذوك ناس تاع أهواء ليسوا تاع وحي، كاين وحي وكاين هوى. هو الفرق بين الكافر والمسلم، المسلم يمشي بوحي، الكافر يمشي بهوى. وبقدر ما يتشبه الضعيف الإيمان بالكافر في هذا الأمر يلحق به. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. خلاص يتوليهم، فالله لا يتولاك. كذلك قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. شوف شريعة، حلال حرام مستحب مكروه، جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هؤلاء لا يعلمون. ومنها ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هذا حديث يأباه كثير من أدعياء السلام في هذا الزمان. جعل رزقي تحت ظل رمحي أي الغنائم، فالجهاد من أسباب الرزق كما أوضحناه. قال وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم، لا يجوز لنا التشبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأرجو أن تنتبهوا إلى كلامه، هذا الكلام في اقتضاء الصراط المستقيم، قال وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، أقل يقتضي التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. قال كالظاهر أنه كافر لكن هو حرام لا يصل إلى الكفر. وهو كقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من تشبه بقوم فإنه منهم. من الأحاديث أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وغيره قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن، أي طرق، لتتبعن طرق تاع المعيشة، طرق تاع الكلام، طرق تاع الخصائص، لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا أو لو سلكوا جحر ضب لدخلتموه. ومستحيل إنسان يدخل جحر ضب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لو فعلوا المستحيل لكان منكم من يفعله. فقالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ وبين قوسين دائما نقول إخوة اليهود والنصارى هنا شكون؟ اليهود والنصارى اللي نزلت الآيات في تحريم تشبههم شكون؟ ناس يعني أحبار ورهبان يعبدون ويتلون الإنجيل، هذو قد ما تشبهوش بهم. فلا تتحدث عن غيرهم، لا تتحدث عن فاسقين في دينهم، يعني دينهم يعتبرهم فساقا، هذول لا تتحدث عنهم. فهؤلاء لا يجوز لنا أن نتشبه بهم، فكيف بغيرهم؟ والبدع كل بدعة تراها في هذه الأمة جاءت منهم. بس شوف خطر التشبه، كل بدعة بلا استثناء، وقرأ تاريخ الأديان وتاريخ الفرق ترى علاقة وطيدة بين كل فرقة ودين. الصوفية منين جات؟ من النصارى. الشيعة منين جات؟ من اليهود. الجهمية منين جات؟ من اليهود. المعتزلة منين جات؟ من اليهود. كل هذه الأفكار خاصة الصوفية من النصارى، بل قل من قبل النصارى، يفعلون كل شيء فعله النصارى، يأتون بالرقص والأناشيد في مساجدهم لأن النصارى فعلوا ذلك. حتى في أبنيتنا صرنا نتشبه في بناء مساجدنا مثل اليهود والنصارى. فكثير من الأشياء. واليوم تقدمنا مع الأيام صار العام ما يتشبهون في مساجدنا، مش بس الصوفية، تصيب مثلا في صلاة التراويح تصيب كان المسلمين شادين مصحف واقفين. أنا نعرف هذه شو واقف كنيسة، كنيسة يجي واحد فوق خشبة يحكم ورقة ولا كتاب ويقرأ، هما قاع حاكمين الكتاب، هو كيف كيف اليوم ولا يتقدم المحراب حاكم كتاب وموره قاع حاكمين كتاب، غاية ما في الأم ما يقرأوش معه، واخترت تصيب ناس يزاحموا يقرأوا معه. شوف تشبه عجيب، يعني هذا الأمر نحن ننكره لأنه من تشبه بالنصارى. لا يجوز حمل أخي، لست مكلفا أصلا باش تتبع الإيمان في القرآن قراءة القرآن. اسمع يا أخي، اسمع واستحضر واخشع معه، أما أن تفتح مصحف تبقى تتبع معه فلا. ولا يغرنك السكوت من سكت، فالسكوت عن الحق شيطانة خرسة. فهذا التشبه عجيب، يعني ما من بدعة في الدين إلا ودخلت من قبلها. ما تظنش بلي التشبه أمر سهل في كل شيء، أي فكرة، أي فكرة ليست من الإسلام إلا وجاء أصلها من الديانات الأخرى. ومنها قلنا فمن، قال فمن إذن يهود النصارى. ومن الأحاديث أيضا ما رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تشبه بغيره في أي شيء، فيما هو من خصائصهم، أي ليس مما يعم الناس الحاجة، من خصائصهم. ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود، شوف راح العبادة تاعهم من عبادة، راح لشيء طيب من أمورهم، ما راحش المعصية من معاصيهم، احنا صرنا نتشببين في معاصيهم، راح الأمر طيب، التسليم شيء طيب. قالنا ما تشبهوش بهم في أين؟ في التسليم. فإن تسليم اليهود بالأصابع وتسليم النصارى بالأكف، اليهود هكذا يسلمون على بعضهم بعض والنصارى هكذا، وإحنا اليوم مسلمين كذلك، قادر تقول له السلام عليك يسمعك، لا ترفع يدك، السلام عليكم ورحمة الله، إلا إذا كان من بعيد وتخشى أنه يظن أنك لم تسلم عليه، عندئذ لا بأس أن تشير، تشير لمصلحة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، مر بنسوة فرفع يده وسلم عليه. علاش؟ لأنه لو اكتفى بمجرد التسليم لظن به سوءا وقيل عنه متكبر لم يسلم، لا ارفع يده. لكن أنت الآن قادر يسمعك دير لهك، لا هذا من تسليم النصارى. فنحن مأمورون بعدم التشبه بهم في أين؟ في أمور طيبة لا نتشبه بهم، أمر عرفوا به وصار علامة لهم، وغير ذلك من الآيات والأحاديث. على كل حال أختصر لا أذكرك، على كل حال تفوق 100 دليل، 100 دليل على تحريم التشبه بالكافرين. وانظر ذلك في كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية رحمه الله، أكثر من 100 دليل ورد في الشريعة في تحريم التشبه باليهود والنصارى، فغيرهم من باب أولى. والحكمة من ذلك فلازلنا في ذكر الأدلة العامة فقط في تحريم التشبه أو على تحريم التشبه بالكافرين، يعني حتى ولو لم ترد أدلة خاصة في اللباس، من أجل هذه النصوص التي ذكرناها يحرم على المسلم أن يتشبه بالكافر في لباسه الخاص به. والحكمة في تعظيم الله تعالى لهذا الأمر حكم عظيمة جليلة، فمنها أن أعمال الكفار مبنية على الضلال ومبنية على الزيغ وعلى الفساد والانحراف في العبادة والسلوك والعقيدة وغير ذلك، أي عمل الكافر ليس مبنيا على أساس صحيح كما هو عمل المسلم، فلا يليق بالمسلم أن يتشبه بهم في شيء هو من خصائصهم. وقد وصفهم الله عز وجل بصفة مهمة، ماذا قال؟ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، هذا لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ووصفهم أيضا بأنهم شر البرية، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كيف نترك ما ذكرناه والرجاء تذكر خصائص هذه الأمة؟ كيف رفعك الله؟ أنت الآن تريد أن تتشبه بشر البرية، ومن جعلهم الله حطب جهنم وجعلهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. كذلك قال العلماء السبب الثاني في تعظيم ذلك أن الإسلام يعلو ولا يعلى، وقد قررنا هذه القاعدة في تفسير سورة النساء، ذكرنا ما يقارب 20 مثالا وأكثر على أن الإسلام يعلو ولا يعلى. الإسلام يطلب الناس أن يتشبه بأهله، لا أن يكون المسلمون هم الذين يتشبهون بغير المسلمين. كذلك أن في مشابهة الكافرين في الظاهر توقع مشاكلة ومشابهة في الباطن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. يتشبه الإنسان في الظاهر تميل إليه في الباطن. اتكلم بالفرنسية أياما سترى نفسك تميل إلى الفكر الفرنسي، وهذا أمر مشاهد وقررناه قبل. تكلمنا عن نظرية شيخ الإسلام تيمية في هذا من قبل، ومن الناس ما عظموها حتى قال بها ديكارت: واللغة تؤثر على الفكر. عندئذ صفق الناس لهذا الرجل ونسوا بأن علماءنا قرروا هذا الأصل من قبل، أن المشابهة في الظاهر تورث مع الأيام مشابهة في الباطن، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. وانظروا حولكم إلى أين وصل الحال بالمسلمين. كذلك قالوا أن ذلك يورث إعجابا بالكافرين، والمسلم مأمور ببغضهم. أنت إذا تشبهت بهم فستعجب بهم، والمسلم مأمور ببغضهم. كذلك قالوا إن المشابهة توجب الاختلاط وعدم التمييز بين المسلمين والكافرين، ونحن مأمورون بالتمييز بين المسلم والكافر، كما ذكرنا قبل ذلك عن عمر. أنت الآن مأمور بأن لا تسلم على اليهودي والنصر النصراني ولا لا؟ مأمور لا تسلم عليه. فإذا كنت لا تميز بين المسلم واليهود والنصراني، كيف لك أن تسلم على المسلم؟ إما أن لا تسلم على المسلم وقد تركت أصلا من أصول الإسلام، وإما أن تسلم على اليهود والنصراني، هناك وقعت في محظور، وغير ذلك من الأمور. فاختلاط بين المسلمين والكافرين ينبغي أن يزال، ولا بد أن نحقق تمييزا فيما بينهم. أما الأدلة الخاصة في اللباس، الآن الأدلة الخاصة وردت أدلة خاصة في تحريم لباس الكافرين الذي هو من خصائصهم، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. هذا رأيناه، ثوبين معصفرين. تكلمنا عن العصفر، هذا نبات يصبغ به، يشرب ثوب حمرة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي عثمان النهدي رحمه الله قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، هذا أمير المؤمنين الجيش تاع المسلمين في أذربيجان، يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، يقصد الطعام الذي لديكم في الجيش واللباس الذي لديكم في الجيش، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، كما تشبع خليهم يشبعوا، وإياكم والتنعم الرفاهي والتوسع، وزي أهل الشرك، أو الشاهد، وزي أهل الشرك، لباس أهل الشرك لا تلبسه. الحاصل نختم الحديث عن هذا أنه لم يأتي دليل خاص يذكر لنا ما هو لباس المسلم، ولم يأتي دليل خاص يبين لنا لباس الكافر. فالعبرة إذن بالشرع والعرف. بالشرع كتحريم الحرير وكتحريم الذهب وتحريم اللباس المعصفر والمزعفر ولباس الطيلسان، هذا الطيلسان يلبسه اليهود والنصارى، مثل قماش يجعلونه من رؤوسهم يقع على أبدانهم. وصف الجيش الذي سيقاتل المسلمين في الملحمة الكبرى أنهم سيأتون عليهم الطيلسان، شعار من شعار دينهم. فلا يأتي مسلم يلبس طيلسان، لا، لأنه من لباس الكفار نهى الشرع عنه. أما العرف فكل العرف الصحيح، العرف الصحيح الذي يقضي بأن هذا من لباس الكافرين، حيث إذا رأيته ظننت أنه كافر، فهذا أمثلته كلباس الجنس الضيق، لباس الضيق عموما، ربطة العنق كما ذكرنا، هذه القبعة الأوروبية وغيرها من الألبسة التي صارت شعارا لهم لا يلبسها المسلم. مثلا يجي يقول دبلة الخطوبة تلبسها المرأة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه من خصائصهم، ليس من دبلة الخطوبة، يعني خاتم تاع الخطوبة، هذا خاتم الذي يجعل في خنصر المرأة في اليد اليسرى، في وسط المرأة في اليد اليسرى. تعرف أنه أمر واقف وقائم على اعتقاد النصارى، لأنهم يعتقدون على اليد اليسرى، لأن اليد اليسرى فيها عرق يتصل بالقلب، إذا سيزرع الحب في القلب، يومين يطلق عادي راح الخاتم. ثانيا هم لما يضعونه هنا يقول باسم الأب وروح والابن وروح القدس ويضعه هنا. اليوم الآن يديرها الناس مباشرة هنا، صح، أصلها شركي وكفر والعياذ بالله. هذا أمور معروفة أنها من صفات الكافرين، من خصائصهم، لا يفعلها المسلم. ونختم مجلسنا هذا بتنبيه مهم، وهو أن العلماء يلحقون بهذا الحكم، حكم التشبه بالكافرين، يلحقون به حكم التشبه بالفاسقين. إذا كان هناك لباس خاص بالفاسقين فلا يلبسه المسلم، كاللباس إذا اشتهر به المغنون والمغنيات والممثلون والممثلات واللاعبون، ما نقولش لاعبات، وهذا لا يجوز للمسلم أن يلبسه. لماذا؟ لأن في ذلك دليل على إعجابه بهم. زد ثانيا يضع نفسه في موطن تهمة، ربما اعتبر مثلهم ومحبا لهم ومأمور بأن يذوذ ويدفع النقيصة عن عرضه ودينه. فالتشبه بالفاسقين مش بالضرورة يقول لك يك ماشي لباس الكفار، يقول هذا لباس فاسق فلا تلبسه وصنع عرضك من ذلك. نختم مجلسنا هذا ونأتي إن شاء الله تعالى في المجلس القابل بباب آخر، وهو الترغيب في التواضع في اللباس والاقتداء بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وترك المباهات في ذلك والنهي عن لباس الشهرة. هذا سيأتي إن شاء الله في المجلس القادم. نكتفي بهذا. أما هذا فيسأل عن حديث والتلة بن الأسقع لا تظهر شماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. طبعا ذكر أن الشيخ رحمه الله الألباني ضعفه في سلسلة ضعيفة وضعيف الجامع. هو دائما عندما ترى تضعيف العلماء لابد أن ترجع إلى السند. أحيانا العالم خاصة كتب الشيخ الألباني رحمه الله كثيرة جدا، وأحيانا يضعف لك حديثا هنا وتراه يصحح هناك، الناس يظن هناك تناقض، هذا جهل. لماذا؟ هو ليس متناقض، إنما صحح إسنادا وضعف إسنادا آخر. مرة إنسان جاء وجاب لي، قال لي يا شيخ حديث تاع الطفل عن اليسار إذا جاء الشيطان يلبس على الإنسان قراءته، قال ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في المشكات. فقلت والله نشوفه المشكات صحيح، يعني قال رواه أبو داود والترمذي وهو ضعيف. إيه هذه رواية أبي داود والترمذي التي ضعفها، لكن الرواية في صحيح مسلم. ترى أن رواية بهذا الاعتبار صحيحة وبهذا الاعتبار ضعيفة، والله تعالى أعلم. ولا أغادر مقامنا هذا حتى أجيب إخواننا على سؤال، وهو ما انتشر اليوم بين الإخوة من كلام حول مقاضعة بعض المؤسسات في الهاتف ونحو ذلك، وكثر وكثر وكثر. فقلنا معلش سنقول ننصح إخواننا بأمور مهمة. وطبعا لكل المسائل الصعبة جزائرية، كل المسائل الصعبة تحتاج إلى مقدمات، وهذه المقدمات المفروض الآن نضعها في أذهاننا ونضعها نصب أعيننا حتى لا نقع في مثيلتها. ماشي كل مرة ندير ضجة في كل مرة ندير، لا، عندك أصل تمشي عليه ولا تناقض نفسك، سير على هذه المبادئ وقواعد ثم أجب عن سؤالك. فهم؟ فإحنا الآن ما يهمنيش لا المؤسسة الفلانية ولا أنا، الذي يهمني موقف المسلم من الأخبار. قاعدة الأولى لابد من التثبت من الأخبار، فهم؟ مهما كان صح ولا خطأ لابد أن تتثبت. أول شيء تتثبت، يجي إنسان يقولك تثبت أين؟ في الأنترنت قريت مقال. الأنترنت تثبت، الأنترنت تثبت، معروف أن الأنترنت اليوم صار مفسدة من المفاسد خاصة في نقل الأخبار. يجي واحد يقرأ مقال في الأنترنت يجي يقولك شو هم قالوا كذا، هذا خطأ. فالأنترنت هذا صار دردشة سوق وقهوة. بالعكس إذا كنا ننهى عن سماع الكلام في المقاهي فكيف بمقهى عالمي الناس كلها تدخلون يتكلموا وش حبوا، ويتكلمون مثلا في عالم، يتكلمون في طالب، يتكلمون في شيء حدث، يتكلمون في أمر صار، وأحيانا كذب. كذب مرة بالمسلمين كثير من الكذب، فلان تارك صلاة انظر كيف فعل به، امرأة نجس المصحف انظر كيف، وهكذا الناس تنشر الكذب. فهذا الأمر الإنترنت ليس مصدرا موثوقا إلا إذا رأيت مقالا عليه ختم عالم فلاني وكذا فلا بأس. إذن هذا بغض النظر عن صحة هذا الخبر ولا غيره، تثبت له. أنا الذي يؤلمني أن أرى الإخوة يتكلمون في شيء ما تثبتوا فيه، هذا الذي يؤلم، لأن أعلم أنه سيتكرر الخطأ ثاني وثالث ورابع، فلا ينبغي للمسلم. ثانيا، أصل من وقاعدة من قواعد ديننا زيادة على وجوب التثبت، أن لا نكون أداة لغيرنا. وللأسف نحن دائما أداة لغيرنا. أي إنسان اليوم وإنسان يقرأ فقط يطالع يجد أن المسلمين اليوم يستعملون فيما شاء الكافر أو العدو، يستعمل كما قلنا احنا مانيبيلي. وحدث أحداث 11 سبتمبر أكبر دليل على هذا، كيف استغل المسلمون لمثل ذلك الفعل حتى اتخذوه وليجة واتخذوه ذريعة لضرب المسلمين في أفغانستان ثم العراق وإقامة حملة عظيمة على المسلمين. هي كله كان مخطط، اتركوهم يمرون هذه القنبلة، اتركوهم يفعلون، اتركوهم، نحن نريد أن يفعلوا هذا. كذلك في هذه البلاد وغيرها يستغل المسلمون لضرب أي شيء. فلا جرم أن تأتي حتى مسألة الدنمارك سب الرسول صلى الله عليه وسلم، اضحوك الناس تعيط الدنمارك، معلش غير الدنمارك لم يسب الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا لا تقوم إلى أمريكا؟ أمريكا ما زال إلى الآن مواقع تحهم في أول صفحة يسب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، سب لا يظهر أمام سب الدنمارك. أم أن الدنمارك يعني مقاطعة فيه سهل الحليب والجساهل باش تقاطع السيارات والبورطابلات صعب؟ فالإنسان لازم يكون عنده مبدأ. الدنمارك هذه ليس شيء، هم يريدون ضرب اقتصاد بلد فضربوه. الإنفلونزا الطيور أين هي اليوم؟ إنفلونزا الطيور وين راهي اليوم؟ ولا براو الجاج هذاك براو ولا مات ولا شرب؟ أين هي إنفلونزا الطيور؟ في تلك الأيام أقوى الشركات التي باعت منتوجاتها الدواجن هي من شركات الولايات المتحدة الأمريكية والصهاينة وإنجلترا، هذول ما توقف نشاطهم. أين جنون البقر؟ ضربوا هولندا وبعض الدول هناك إشاعة جنون البقر، واحد ما شرى بقرة ذيك الأيام، بيعت نسبة كبيرة من الأبقار في دول هذه يسموها اليوم راهي سياسة، حرب بكتيريولوجية، حرب اقتصادية، هذه الأم. لا جرم أن يحدث هذا، الناس تضرب بك نشر كلام عالم أو طالب علم أو داعية كذا في ضرب اقتصاد كذا، عشان ما يكونش أداة. وفي غيرها في تدمير المسلمين في غيرها في غيرها، هذه أمر سهل. قلت أنا هذا لا يهمنا، الأمر الذي يتحدث عنه ليس الكلام عن المؤسسة الفلانية، تحدث عن أصول في المسلمين اليوم. لماذا لا نتثبت الأخبار؟ لماذا نكون أداة في غيرنا؟ ثالثا من أصول الفتوى، تعرفوا أنه قرأوا أدب المفتي المستفتي، لا يجوز نقل الفتوى، كاين فتاوى لا يجوز أن تنقل. فمثل هذه الأمور هذه لازم التريث فيها، التريث والتثبت، يجلس أهل الحل والعقد وينظرون لماذا مآلها إلى خطر عظيم يفوق بيس. المسألة ما يشفي بيس، ولا في شركة ولا أي مسألة تفوق هذا. فما حكم من يعمل في هذه المؤسسة؟ إذا كنت تحرم مثلا ولا ما حكم من يعمل الذي يعملون في المؤسسة؟ ما حكمهم إذا مالهم؟ مالهم حرام، الفتوى يجب أن يخرجوا. نساؤهم الملتزمات إما تتوبوا لا تلقونها، مفهوم؟ ناهيك أنه لو حتى لو بقي يعمل، يعمل وهو ضعيف إيمان، يعلم أنه يأكل حرام، إذا الأمر يفوق يفوق يفوق، سير بيوت تخرب من هذا. إذا هذا أصل رابع أيضا لابد أن نتفطن له. فأمر رابع، وهذه نصيحة لإخواننا على لسان كثير من الدعاة، احنا كما يقول لك ناس يجي يقول لك يا شيخ قلت كذا وكذا، أين أين قلت، أين قلت هذا، قلت فلان حلال ولا أين ما بيش قال، جيبوا قلت سنة طول حيث ما يجيش. علاش؟ لأنه احنا نقول للإخوة أي شيء مكتوب عليه ختمونا معروف يعني، أو شيء مسموع باين، أما أمر آخر فلا بد من شهود، من شاهد معك بأنني قلت كذا وكذا، أبحت لك هذا ولا نقلت لك فتوى. كذلك مثلا الشيخ فركوس حافظه الله هو يقول بلسانه لا تنقل عني فتوى إلا إذا كانت مكتوبة أو مسموعة، مكتوبة عنده موقع وفتوى معروفة. الأمر الخامس المقاطعة عامة يا أخوانا، المقاطعة مشي اليوم، المقاطعة كين مقاطعة يسموها العلماء مقاطعة عامة، ما سنجح يحدث حادث مقاطعة. عندك في الحومة تاعك زوج يبيعوا الخبز، واحد يصلي واحد لا يصلي، من عند من شيء؟ من عند وحدك وحدك، هل تلزم غيرك بأن يشتري من هذا ولا يشتري من هذا؟ لا، هذه يسمى مقاطعة عامة، قاطع أهل الفجور، قاطع أهل الكفر، قاطع الفسوق، ودع غير. لكن لا تلزم غيرك بأن لا يشتري من تارك الصلاة، بأن يشتري لا يشتري من تارك، لا تلزم، هذا ليس بحرام، فهم؟ إذا كنت في مسألة الفتوى فاعلم أن العلماء أجمعوا على جواز معاملة أحبار اليهود والنصارى، أحبار تبيع منه وتشري عادي، هذا إجماع تبيع، مع أن الغالب عليه أنه سيدعو إلى دينه ويسعد إلى ملته، فهم؟ لا تنسى تثبت الأخبار، هل فعلا فلان كذا وكذا، هذه مجرد مقاهي أنترنت، ناس تنقل 10 ملايير دولار سينشئ قناة يحرف الإسلام، ما أين لك هذا؟ مش كنت قال لك وهو جايح يعني راح هذا الناس ليسوا أذكياء، ليسوا بلهاء، مش راح يصرح بهذا لأنه يعلم لو صرح سيقاطعه الناس، وليس ذكي ليس أبله، غيره ربما ينشرها ليضرب اقتصاده أو غير ذلك، بدليل أنه أحدهم قال رحت نبدل طبيس تاعي شفت المؤسسة الفلانية له. هذا ما يريدونه، هذا ما يريدونه. إذن من حيث الفتوى الآن الجواب العام الذي تنقل أجمع العلماء على جواز معاملة اليهود والنصارى ولو كانوا أحبارا ويهود وغير ذلك، والغالب على أنهم سيدعون إلى يهوديتهم ونصراتهم. حبيت ما تشريش، أنا قلت تارك صلاة ما تشريش، ما عنده تارك صلاة لا تشري، ما عنده باب أولى غيره. ثانيا أن هذه المؤسسة معها شركاء مسلمون، هذه الشركة بالذات معها شركاء مسلمون، فهم خلاص. إذن فأنت لا تعطي مالك لهؤلاء الذين تدعي أنهم يدعون إلى التنصير ونحو ذلك. إذن استحضر كل هذه الأجوبة ولا تمسك جوابا واحدا، تثبت في الأخبار، خطر مثل نقل مثل هذه الفتاوى، لا نكون ألعبة في أيدينا. المقاطعة إذا كانت بإذن ولي الأمر واجبة، إذا كانت بغير إذنه هذا ورع، وورع المتقين لا يثبت حكما. تحبيت ما خلاص الله يسهل عليك، مأجور إن شاء الله، تدي أجر على نيتك، لكن لا تلزم غيرك، مديش فيها ولا وبارة. فمثل هذه المسائل تحدث فوضى، تحدث فوضى عارمة بين المسلمين، وينبغي لا نكون هكذا، وما يجيش يتكررنا الأمر آخر مع موضة أخرى وفكرة أخرى. استحضر هذه الأمور كلها، خذ ما أباح الله ودع ما حرم الله. هذا الناس الذين يتركون الآن مثل هذا الشيء وتعجب، الحلال بين والحرام بين، الحرام البين يفعلونه، أمور مشتبهة تركوها. هذا في الحقيقة يذكرنا بماذا؟ بمن زان بامرأة فلما وقفت عند القاضي جاء به إلى القاضي قال علاش لماذا تفعل هذه الفاحشة، والمرأة حملت العياذ بالله، قال أما كان يسعك أن تعزل؟ قال سمعت بلي العزل مكروه. هذا هو فكر وصل إليه بعض الناس، يتركون الحرام يجعلون الحرام البين ولكن يتورن عن المتشابه. فالرجاء أنا لا أنصح شيء نفسي ولا غير، أنصح نفسي وأخواننا أنت نلتسم بالسكوت شوي، وأن لا نتكلم هكذا جزافا. لا، إنسان سبحانه هذا أمر تعني إنسان يردد الكلام. الرجل رزين جدا، لا يتحدث إلا بعلم، وتحدث بحلم ورزانة ودليل ونحو ذلك. وهكذا ناهيك أنكم ستؤذون الداعي الذي تنقلون عنه الفتوى. اليوم اضرب بالسياسة وما اضرب أصحاب الأموال، اليوم اضرب أصحاب السياسة وما اضربش أصحاب الأموال. أصحاب الأموال راي ملايير راي تضيع منهم. ما اللي تكلمنا عن التبذير، أنا يومين أنا نعسر إيه ملايير تدخل من المفرقعات يجي يقضي عليك عادي. كيفاش تدخل الناس اللي حرام هذا؟ فأنتم الآن بنقل مثل هذه الأمور تؤذون، والناس راح تقول لي نحن لم نقل هذا بخصوصه في هذه المؤسسة خصوص، عندنا حكم مقاطعة عامة. ناس ربما استغلوا قول أو فتوى خاصة مع إنسان معطيات كذا فنشرها لضرب كذا وكذا، فالله أعلم. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.